صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. وبعدما ابيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أم أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا. قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأين فيه شهابا. والغيد مثل النجم يطلع في الدجى، وإذا تبلج ضوء صبح غابا. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا. ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك الغلاب. الوافد شق الليل ولف يا سر الوجود، خذني ابويا وياك لو قلي متى تعود. ضمهل صدره والدمع يجري بالخدود، قالها يا بنت القلب زيت لهيبة، رد المنازل يا حزينة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبيني. صاحت يا بويا فرقوا بينا وبيني، ولاذت بابو فاضل تصيح وتنتخيب. خرت تحب ايدي وراسه صعب المراس، تقل يا عمي فراق ابويا يشيب الراس. توسل لابويا حسين ياخذني يا عباس، روحي ترى راحت يا سردال الحريب. قال لي يا اخويا هل بكى والنوح فتني، بنتك تراهي هل عليلة ذوبتني. قال لي يا اخويا كتبت الله قيدتني، ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيبة. هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي اخويا من سبايا الغاضرية. ردي يا بنتي وردتك غصبا علي، وطلبي من الله يعود للديار طيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة بمناسبة ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها، يكون حديثنا عن شخصيتها المباركة صلوات الله وسلامه عليها. ونرجئ الحديث حول مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف إلى ما سيقبل من الليالي إن شاء الله تعالى. وحديثنا عن مولاتنا الصديقة السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها سيكون حول مقاماتها الإلهية. السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها لها أربع من المقامات الإلهية. المقام الأول مقام الاصطفاء، والمقام الثاني مقام البركة، والمقام الثالث مقامها عند الأعراف، والمقام الرابع مقام التسليم الإلهي. ما هي هذه المقامات الأربعة لمولاتنا وسيدتنا أم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ المقام الأول مقام الاصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنالك مجموعة من الأولياء من العظماء وصلوا إلى مقام الاصطفاء، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم. الاصطفاء بمعنى الاختيار التفضيلي، اصطفى فلانا يعني اختاره وفضله على غيره. الاصطفاء بمعنى الاختيار التفضيلي، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء يراد به الاختيار التفضيلي. إن الله اصطفى آدم ونوحا بمعنى الاختيار التفضيلي. السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها من جملة أولئك الذين وصلوا إلى مقام الاصطفاء، حيث ورد في تفسير الآية المباركة وبيان مصاديقها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، في الرواية عنهم عليهم السلام عندما بيّنوا من الذين حظوا بمرتبة الاصطفاء وبمقام الاصطفاء بعد ذكر الأئمة الأطهار عليهم السلام، ذكرت مولاتنا وسيدتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها، فهي حظيت بمقام الاصطفاء وهي داخلة ضمن الآية المباركة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، كما دخل في هذه الآية آل محمد من الأفراد الذين شملتهم الآية أيضا مولاتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. هذا المقام مقام الاصطفاء، مقام الاصطفاء الذي هو عبارة عن الاختيار التفضيلي، لا بد أن يكون له منشأ، لا بد أن تكون له جهة للتفضيل والاختيار. مثلا يا مريم إن الله اصطفاك، الاصطفاء لمريم والاختيار التفضيلي لمريم، يقولون لا بد له من منشأ لهذا التفضيل، لا بد له من جهة لهذا الاصطفاء. الاصطفاء له منشأ، الاختيار التفضيلي لمريم على غيرها لا بد له من منشأ. هذا المنشأ ما هو؟ المنشأ يختلف، قد يكون منشأ الاختيار التفضيلي هو قداسة الذات، ذات مقدسة لا توجد ذات تماثلها في القداسة، هذه الذات تصطفى ويتحقق لها الاختيار التفضيلي دون غيرها. قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها، اجتباء الذات المحمدية، اختيار الذات المحمدية، لأنه لا توجد ذات في الوجود بأكمله تماثل ذات محمد صلى الله عليه وآله في القداسة والعظمة. فكان الاجتباء والاصطفاء لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله بلحاظ ذاته المقدسة. هذا منشأ من مناشئ التفضيل والاختيار التفضيلي الذي هو الاصطفاء. قداسة الذات منشأ، العلم منشأ، العبادة منشأ، مجموع الصفات الخارجية والتكوينية التي توجد عند الإنسان قد توجب اختياره التفضيلي على غيره. هنا مريم إن الله اصطفاك اصطفاؤها واختيارها التفضيلي ما هو منشأه؟ منشأه هو كونها قد حظيت بولادة النبي عيسى عليه السلام من غير أب. هذا الإعجاز الإلهي لنبي من الأنبياء قد حظيت به مريم ولم تحظى به غيرها، فأوجب ذلك تفضيلها على غيرها من هذه الجهة، حيث حظيت بولادة عيسى من غير أب، وغيرها من نساء العالمين ما حظيت بهذه الفضيلة، فتفضيلها على غيرها بلحاظ هذه الجهة وبلحاظ هذا المنشأ. إذا فهمنا هذا حينئذ نفهم أمرا مهما جدا. غيرنا من أبناء العامة يقولون أنتم تعتقدون بأن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أفضل من السيدة مريم. نقول نعم، بل نعتقد ما هو أعظم من ذلك، نعتقد بأنها أفضل من العالمين جميعا لما فيهم من الأنبياء والمرسلين باستثناء أبيها وبعلها صلوات الله وسلامه عليهما، وخلاف في أبنائها الطاهرين هل هي أفضل أم هم أفضل ليس بمحل الكلام ولسنا في حاجة إليه. المهم بأن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أفضل من نساء العالمين، بل أفضل من رجال العالمين، حتى من الأنبياء والمرسلين، حيث على معرفتها كما ورد في الرواية دارت القرون الأولى صلوات الله وسلامه عليها. إذا كانت الزهراء هكذا، هؤلاء يقولون هذا خلاف القرآن. شلون خلاف القرآن؟ يقولون نعم، لأن القرآن يقول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. القرآن صريح في أن مريم أفضل من نساء العالمين، فكيف تقولون بأن الزهراء أفضل؟ نحن نقول بأن التفضيل والاصطفاء الذي هو عبارة عن الاختيار التفضيلي لا بد أن يكون له منشأ. مريم فضلت على نساء العالمين بأي لحاظ؟ ما هو منشأ تفضيلها؟ منشأ تفضيلها كونها قد حظيت بولادة النبي عيسى، هذا منشأ تفضيلها. الزهراء أفضل منها بلحاظ أولادها، بلحاظ علمها، بلحاظ قداسة ذاتها، بلحاظ مجموع الصفات التي اشتملت عليها واشتمل عليها وجود الزهراء ولم تحصل عليها مريم ابنة عمران. فعندما نفهم بأن الاختيار التفضيلي والاصطفاء له منشأ، مريم اصطفاؤها له منشأ، بينما الزهراء اصطفاؤها لمجموع الجهات صلوات الله وسلامه عليها، فهي أفضل من مريم بلحاظ من مجموع الجهات. لذلك قال لها النبي الأعظم: بني فاطمة إن الله فضلك على نساء العالمين. قالت: أوليست مريم هي التي فضلها الله؟ قالت: تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فإذا مقام الاصطفاء والذي هو من المقامات الإلهية للأولياء والأئمة، هذا المقام لا بد أن يكون له منشأ. قد يكون المنشأ واحدا، قد يكون المنشأ متعددا، كما هو بالنسبة لنبينا الأعظم وأئمتنا الأطهار بما فيهم مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا المقام العظيم، مقام الاصطفاء، حظيت به مولاتنا السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وإذا بها من جملة الذين اصطفاهم الله. اصطفاها الله لماذا؟ الاختيار التفضيلي للسيدة خديجة على غيرها بلحاظ ماذا؟ ما هو منشأه؟ مناشئه كثيرة ومتعددة. إن كانت مريم قد فضلت على نساء العالمين بولادة عيسى، فخديجة إذن تفضل على نساء العالمين بولادة الصديقة الزهراء التي هي أفضل من عيسى عليه السلام. إن كانت مريم قد فضلت على نساء العالمين بلحاظ هذه الجهة، فالسيدة خديجة فضلت على نساء العالمين باقترانها بنور رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن أين هي مريم من مقام السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها؟ لا شيء. مقام السيدة مريم مقام، ولكنه لا يصل إلى مقام أم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فمقام الاصطفاء الذي وصلت إليه السيدة خديجة أعظم من مقام الاصطفاء الذي وصلت له السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها. هذا مقامها الأول. المقام الثاني من مقاماتها عليها السلام مقام البركة. شلون مقام البركة؟ عندما نرجع إلى الروايات التي تتحدث عن أوصاف السيدة خديجة عليها السلام وعن أسمائها، من جملة أسمائها وأوصافها المباركة. لذلك جاء في خطاب الله للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما حدثه الله عن النبي الأعظم قال له: ونسله يكون من مباركة هي ضرة أمك مريم في الجنة. نسل محمد يكون من امرأة مباركة. من هي المرأة المباركة؟ مولاتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها. اسم المباركة، وصف المباركة، هذا الوصف وهذا المقام أيضا هو من مقامات الزهراء عليها السلام، من جملة أسمائها التسعة الإلهية اسم المباركة. هذا الاسم لم يعطى لأنثى في الوجود إلا لمولاتنا الزهراء ولأمها خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. هذا المعنى أو هذا المقام، مقام المباركة، وصف المباركة، ماذا يعني؟ هذا نفهمه من خلال القرآن. عندما نرجع إلى آيات القرآن مثلا، الآية الواردة على لسان النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يقول النبي عيسى: من جملة المقامات التي أعطاني الله إياها جعلني نبيا وآتاني الكتاب، ثم يقول: وجعلني مباركا. من جملة المقامات التي أعطيت لعيسى وكان يفتخر بها كما يفتخر بالنبوة وكما يفتخر بإتيانه الكتاب حال الصبا، كان يفتخر بجعله مباركا. مبارك يعني ماذا؟ حتى نفهم ما معنى المباركة، مبارك يعني ماذا؟ يقول السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان: وجعلني مباركا يعني جعلني محلا للبركة، جعلني محلا للبركة. مني تفاض البركة على المخلوقات، مني أفيض العلم الإلهي على المخلوقات، مني أفيضت التربية الإلهية على المخلوقات، مني أبرئ الأكمه والأبراص. فالنبي عيسى كان محلا للبركة، منه تفاض البركة صلوات الله وسلامه عليه. لما كان محلا للبركة المادية والمعنوية، العلم الإلهي، التربية الإلهية وما إلى ذلك، إبراء الأكمه والأبراص، عبر عنه القرآن بأنه مبارك: وجعلني مباركا. هذا المقام الذي حظي به النبي عيسى فكان محلا للبركة، حظيت به مولاتنا أم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإذا بالروايات تعبر عنها بأنها المباركة. شلون خديجة مباركة؟ شلون كانت محلا للبركة؟ أولا، مظهر البركة عندها بقاء هذا الدين إلى هذا اليوم ببركتها، كما هو صريح الروايات. بقاء هذا الدين من ذلك اليوم إلى هذا اليوم إنما هو ببركة مالها صلوات الله وسلامه عليها، وببركة مواقفها إلى جانب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قام الإسلام بأربعة أشياء: دعوة النبي وجهوده، ودفاع أبي طالب، وسيف علي، ومال خديجة بنت خويلد. فمالها صلوات، وهذا مو معنى متصيد من الروايات، لا، معنى تصرح به الروايات، روايات متعددة عن النبي وعن الأئمة تصرح بأنه لولا مال خديجة لما كان الإسلام، لولا مال خديجة لما استمرت دعوة الإسلام. كانت بأبي وأمي تتحمل الجوع والعطش، وهي التي تملأ أموالها أرض مكة بأكملها. الناس يعملون كلهم في مال خديجة ويعيشون على بركة مال خديجة، التجارات من كل مكان على بركة مال خديجة، وإذا بكل تلك الأموال الطائلة تبذلها من أجل كلمة لا إله إلا الله، تبذلها من أجل كلمة أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليها، فبقي الدين ببركتها صلوات الله وسلامه عليها. إذن مظهر الأول من مظاهر كونها محلا للبركة بقاء الدين ببركتها عليها السلام. المظهر الثاني من مظاهر كونها مباركة انتشار ذرية النبي الأعظم في شرق الأرض وغربها بالملايين ببركة السيدة خديجة عليها السلام، حيث إنها هي التي نسلت بالزهراء، والزهراء هي التي كانت منها ذرية النبي الأعظم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لست أنت الأبتر، لست أنت مقطوع الذرية، لست أنت الذي لا نسل لك، أنت أعطيناك الكوثر. الكوثر ما هو؟ الخير الكثير الذي لا حصر له، الذي لا عد له، وهذا الخير الكثير إنما أعطي للنبي الأعظم بواسطة السيدة خديجة التي تضمنت نور السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن فالمقام الثاني من مقاماتها مقام البركة. المقام الثالث من مقاماتها عليها السلام مقامها عند الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. صلوا على محمد وآل محمد. مقام الأعراف أو موضع الأعراف من المواضع في يوم القيامة، ورد في الرواية عنهم عليهم السلام بأن الأعراف سور ما بين الجنة والنار. يقول الشيخ الصدوق عليه الرحمة: واعتقادنا بأن الأعراف سور ما بين الجنة والنار، هذا السور، هذا الموضع، موضع الأعراف الذي هو من المواضع التي يمر عليها الإنسان يوم القيامة على شرف محمد وآل محمد. لا بأس بالصلوات. الله هذا الموضع في يوم القيامة الذي هو سور بين الجنة وبين النار، أو في بعض الروايات الأخرى والتي لا تتناقض مع هذه الرواية بأنه موضع مرتفع عند الصراط ويمكن التوفيق بينهما، هذا الموضع عليه رجال، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء الرجال من هم وما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم إدخال أهل الجنة إلى الجنة، وإدخال أهل النار إلى النار، وظيفتهم التمييز بين أهل الجنة وبين أهل النار. رجال الأعراف يميزون بين أهل الجنة فيقولون هذه الجنة لكم ادخلوا، ويميزون بين أهل النار فيقولون هذه النار لكم فادخلوا. هؤلاء من هم؟ ورد في الرواية عن ابن الكواء قال: سألت أمير المؤمنين عليه السلام من هم الأعراف في الآية، من هم الرجال الذين ذكرتهم الآية وعلى الأعراف رجال؟ قال: نحن الذين على الأعراف، ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا، من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. الأعراف وأصحاب الأعراف هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، يقفون عند الأعراف فيميزون بين أهل الجنة ويميزون بين أهل النار صلوات الله وسلامه عليهم، كل بسيمائه. من جملة الأشخاص الذين يقفون عند الأعراف ويميزون بين أهل الجنة ويميزون بين أهل النار أم الصديقة الزهراء مولاتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: القائمون على الأعراف محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، الأئمة من ولد الحسين، وخديجة بنت خويلد. هذا المقام المخصوص بمحمد وآل محمد وبما فيهم مولاتنا الزهراء، هذا المقام حظيت به مولاتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها من بين جميع العالمين. فليس هنالك عند الأعراف إلا محمد وآل محمد ومولاتنا خديجة بنت خويلد لتميز بين أهل الجنة وبين أهل النار صلوات الله وسلامه عليها. هذا مقامها الثالث. مقامها الرابع والأخير من المقامات التي أتعرض لها مقام التسليم الإلهي، مقام السلام الإلهي. شلون مقام التسليم الإلهي؟ هنالك مجموعة من الأولياء والعظماء يتشرفون بسلام الله عليهم. هؤلاء من الذين يحظون بسلام الله؟ من هؤلاء؟ ارجع إلى القرآن: سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على نوح في العالمين، وسلام على المرسلين، سلام على آل ياسين كما هي القراءة الواردة عن آل محمد عليهم السلام، سلام على آل ياسين. عندما نقرأ الآيات القرآنية نجد بأن السلام الإلهي لا يعطى لكل أحد، وإنما يعطى للأنبياء وللمرسلين وللأئمة الطاهرين عليهم السلام. سلام على آل ياسين، وسلام على المرسلين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. هذا المقام، مقام التسليم الإلهي، إنما يعطى للأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ليش فقط هؤلاء هم الذين يحظون بمقام التسليم؟ لماذا؟ لأن التسليم الإلهي ماذا يعني؟ عندما يسلم الله على إنسان، سلام الله على الإنسان ماذا يعني؟ التسليم الإلهي على إنسان ماذا يعني؟ يقولون التسليم الإلهي بمعنى الشهادة للمسلم عليه بسلامته عن كل النقائص والمعائب الظاهرية والباطنية. فلاحظ التسليم الإلهي شهادة بالسلامة للمسلم عليه عن كل المعائب والنقائص الظاهرية والباطنية. شلون يعني؟ السلام مشتق من السلامة. عندما تقول الله هو السلام في القرآن تقرأ في كثير من الموارد بأن من أسماء الله الحسنى السلام. لماذا سمي الله بالسلام؟ لسلامته عن كل معائب والنقائص، عن كل المعائب والنقائص، لذلك سمي بالسلام اشتقاقا من السلامة. لما كان سالما عن كل معيب وعن كل نقص وعن كل فقر عبر عنه بالسلام، وكان من أسمائه السلام. كذلك الإنسان الذي يحظى بتسليم الله عندما يسلم الله عليه سلام الله معناه الشهادة لهذا الإنسان بسلامته عن كل النقائص والمعائب. لذلك هذا المقام لا يعطى إلا للأنبياء، لا يعطى إلا للأئمة، لأنهم حصلوا على مرتبة العصمة ونزههم الله عن كل النقائص والمعائب، لذلك يسلم عليهم بمعنى الشهادة لهم بالنزاهة عن كل النقائص والمعائب. هذا المقام مقام التسليم الإلهي الذي لم يعطى إلا للأنبياء والأئمة، أعطي لمولاتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. يقول النبي الأعظم ليلة أسري به إلى السماء بعد رجوعه التفت إلى جبرائيل، قال له يا جبرائيل هل لك من حاجة فأقضيها؟ قال أبلغ خديجة بنت خويلد عن الله وعني السلام وقل لها إن الله يقرئك السلام. أقبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لها يا خديجة إن الله تعالى يقرئك السلام، فقالت هو السلام ومنه السلام وعليه السلام وإليه السلام. تسليم الله على خديجة معناه ماذا؟ معناه الشهادة لخديجة بنزاهتها عن كل المعائب والنقائص الظاهرية والباطنية، والذي هو مساوق لمقام العصمة. فكما أن الأنبياء والرسل والأئمة سلم الله عليهم لنزاهتهم عن كل المعائب والنقائص، كذلك خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها سلم الله عليها لنزاهتها عن كل المعائب والنقائص الظاهرية والباطنية. وكيف لا وهي الرحم الذي احتضن نور الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والرحم الذي تضمن أنوار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أي مقام هي تلك المقامات التي بلغتها مولاتنا وسيدتنا خديجة بنت خويلد لا حرمنا الله شفاعتها صلوات الله وسلامه عليها. وإذا بها عندما تحين منها الوفاة تلتفت إلى ابنتها الزهراء، بني فاطمة إني أردت أن أطلب من أبيك شيئا ولكن أخذني الحياء، تفضلي أمه أبلغيني ماذا تريدين؟ قالت قولي لأبيك أن يكفنني بقميصه الذي كان ينزل عليه فيه الوحي. بس هذا تريدي؟ فقط هذا ما تريدين؟ هذا ما أريد. وأقبلت الزهراء إلى أبيها أبتى يا رسول الله، أمي خديجة تريد منك هذا المراد، هذا المطلب، قميصك الذي كان ينزل عليك فيه الوحي تريد منك أن تكفنها به فقط هذا؟ وإذا بجبرائيل ينزل بكفن من الجنة، هذا الكفن لخديجة بنت خويلد، وبشرها بأن لها قصرا في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. عجيب، قصر من الجنة وكفن من الجنة للسيدة خديجة، ولما توفيت كفنها النبي بكفن الجنة وكفنها بقميصه أيضا صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية عن أم أيمن رضوان الله تعالى عليها: كنت جالس بجانبها عند وفاتها وإذا بدموعها تسيل على خديها، قلت: سيدتي مولاتي يا أم الزهراء، لما كل هذا الخوف؟ لما كل هذا البكاء؟ لما كل هذا الجزع؟ قالت: يا أم أيمن، والله ما لنفسي بكيت، وإنما أبكي لهذه الطفلة فإنها تبقى يتيمة من بعدي، أبكي لهذه الصغيرة فإنها تبقى يتيمة من بعدي، من الذي يتكفل بها؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يقوم بشؤونها؟ أبكي لهذه الصغيرة. التفتت إليها أم أيمن، قالت: سيدتي ومولاتي لا تحزني، أكون لها بمثابة الأم إن شاء الله. قالت أم أيمن: المرأة في ليلة زفافها تحب أن تكون أمها إلى جانبها، فكأني بابنتي فاطمة في ليلة زفافها تبحث عني يمينا وشمالا فلا تجدني. لا تخشي يا أم، يا سيدتي، يا مولاتي، أكون لها إن شاء الله بمثابة أمها. عجيب، مولاتنا سيدتنا خديجة، نسألك مولاتنا إلى هذا المقدار تخافين على مشاعر ابنتك فاطمة؟ إلى هذا المقدار تحزنين على شعور ابنتك فاطمة؟ إذن كيف بك لو رأيتيها وهي بين الباب والجدار تنادي وأبتاه؟ ها مولاتنا سيدتنا، كيف بك لو ترين ابنتك الزهراء بين الباب والجدار وقد نبت المسمار في صدرها وكسر القوم ضلعيها وأسقطوا جنينها والدماء تسيل من صدرها وهي تنادي أبتاه؟ أبتى يا رسول الله؟ يقول سليم بن قيس: دخلت المدينة وإذا بالمدينة تموج بأهلها، واحد يقول لقد هجموا على بيت الزهراء، واحد يقول لقد لطموا وجه الزهراء، واحد يقول لقد كسروا ضلع الزهراء، واحد يقول لقد أسقطوا جنين الزهراء. الله أكبر، مصدق مكذب؟ إلى أين يذهب؟ إلى أين يتوجه؟ وإذا به يرى سلمان المحمدي، إيه هذا صاحب الخبر، هذا أقبل إليه: يا سلمان، أصحيح هجموا على بيت الزهراء؟ يا سلمان، أصحيح قد كسروا ضلع الزهراء؟ قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: ما على الزهراء من خماري ومصيبتا، لكنها نادت وراء الباب. قول قول قول: لكنها نادت وراء الباب.
عادي اسمح لي ها فمزرها عصره يا زهرة فمزرها كادت بلي أن تموت حسرة فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا تصيح يا فضة تصيح يا فضة ادركيني فقد ورى بي اسقط جنيني ويلي ويلي على الزهرة على الزهرة ومارها بهم وحزن قضت عمرها والله بهم وحزن قضت عمرها وللآن ما نعرف
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.